هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إيران تعزز موقع لبنان في مسارها التفاوضي والمفصل لقاء جنيف. في لبنان القرار للمقاومة، وطهران على عامل أساس في الضمانات. في غزة الموقف الفلسطيني كارث الثوابت، ورفض لخارطة ميلادينوف. على أرضية هذه المعطيات محورنا في برنامج فلسطين اليوم. وحدة الساحات تتعزز، والثبات الإيراني يقود المشهد. وتساؤلاتنا تتمحور حول المفاصل التالية: هل نجحت إيران في تحويل صمودها السياسي إلى عنصر مؤثر في رسم معادلات الإقليم؟ كيف تتأثر معادلات الردع في لبنان بالتطورات الإقليمية التي تقودها طهران؟ ما تداعيات إسقاط خريطة مجلس السلام العالمي على مسار التسويات ومستقبل غزة؟ هذه التساؤلات وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما يمكنكم المساهمة والمشاركة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف المباشرة: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. نبدأ مستمعين الكرام بالملف الفلسطيني، حيث تتضح تدريجيا ملامح اليوم التالي للحرب في قطاع غزة. في ظل واقع ميداني وإنساني تفرضه حكومة الاحتلال يتجاوز ما كان مطروحا خلال عامين من الحرب، فعمليات الاغتيال واستهداف تجمعات المدنيين وتوسيع مناطق السيطرة العسكرية باتت جزءا من المشهد اليومي في القطاع، فيما لا تزال الجهة التي ستتولى إدارة غزة موضع خلاف وتجاذب. وفي هذا السياق تواصل تل أبيب عرقلة عمل اللجنة الإدارية التكنوقراطية التي طرحت لإدارة القطاع، إذ لم تسمح حتى الآن بدخول أعضائها أو مباشرة مهامهم، في وقت يرفض فيه رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو أن تتولى السلطة الفلسطينية أو حركة حماس إدارة غزة. وبعد نحو 7 أشهر على اتفاق شرم الشيخ، يعيش معظم سكان القطاع في ظروف إنسانية قاسية داخل مساحة محدودة من غزة، وسط تراجع فرص إعادة الإعمار وغياب أي أفق لتحسين الأوضاع المعيشية، بينما تتصاعد المخاوف من دفع السكان نحو التهجير. في المقابل رفضت فصائل المقاومة ما وصفته بخطة رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف لإدارة غزة، معتبرة أنها تربط المساعدات وإعادة الإعمار بنزع سلاح المقاومة، وتشكل ضغطا سياسيا وإنسانيا يهدد بتعميق الانقسام الداخلية. كما دعت لجنة التكنوقراط إلى التمسك بالمصلحة الوطنية ورفض أي مشاريع تستهدف المقاومة في وقت تواصل فيه الأطراف الدولية وتل أبيب التمسك بشرط نزع السلاح دون تنفيذ بقية الالتزامات المتفق عليها. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
24 ساعة كانت دامية في قطاع غزة، نفذ خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي 6 عمليات اغتيال أدت لاستشهاد 10 من المواطنين الفلسطينيين وإصابة العشرات بالجراح. كانت الغارة الأخيرة هي التي وقعت في مخيم البريج مساء السبت عندما استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين بينهم مصور صحفي. جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر بيانا زعم أن 3 أعضاء في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وأنهم أعضاء في كتيبة الظل التي كانت مسؤولة عن حماية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. هذه الغارة توجت سلسلة من الغارات التي بدأت في شمال القطاع ثم في مدينة غزة وعلى شاطئ البحر، حيث قامت الزوارق الحربية الإسرائيلية بإطلاق النار على المواطنين ما أدى لاستشهاد مواطن فلسطيني. خلف كل واحد من هؤلاء الذين اغتلتهم إسرائيل حكاية قاسية من الظلم الذي وقع على سكان قطاع غزة. أحدهم كان قد استشهد له 2 من الأشقاء، وثاني استشهد له 3 من الأشقاء، ورابع كان له شقيق استشهد قبل نحو 2 شهر. في كل الأحوال، عدا عن عمليات الاغتيال، استمرت عمليات القصف الإسرائيلي والخروقات لوقف إطلاق النار، سواء في خان يونس التي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، كان هناك عدد من الإصابات قرب دوار بني سهيلة شرق مدينة خان يونس، كذلك كان هناك عدد من الإصابات في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. اللافت أيضا هو التحليق للطيران الحرب الإسرائيلي في أجواء قطاع غزة منذ ساعات الصباح. جدار الصوت اخترق 3 مرات نتيجة هذا التحريق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية في قطاع غزة. كذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل تقليص إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وعدد قليل جدا من الشاحنات دخلت وسط تحذيرات أممية من عودة المجاعة إلى القطاع.
شكرا لحسن خرب آسيا أستاذ حسن نمر، حياك الله، أهلا بك في لقائنا.
يا هلا بكم أخي
أستاذ حسن. ما طبيعة تصور تل أبيب لليوم التالي للحرب في غزة، وإلى أي مدى ينسجم مع الأهداف التي أعلنتها حكومة الاحتلال منذ بداية العدوان؟
نعم، الاحتلال منذ بداية الحرب وعلى لسان رئيس الوزراء كان أعلن أن مسألة غزة ستحسم ليس تحت عنوان أنه اليوم التالي سيكون يوم فلسطيني، بل هو يوم سيستمر الاحتلال يعني في توسيع رقعة أو في تثبيت احتلاله للقطاع كافة وتهجير أهلنا من هذا القطاع. وكان قد أعلن يعني قبل فترة بأنه قواته تحتل 60% من القطاع، وسيوسع هذه الرقعة إلى 70%. هذا هو التصور الأساسي لتل أبيب اليوم، وهي تعمل بهذا الصدد اليوم من خلال جولة المفاوضات القائمة أو جولات المفاوضات القائمة في القاهرة. كان هناك جولات حضرتها فصائل المقاومة الفلسطينية، وأجمعت كافة الفصائل على أن اليوم التالي سيكون يوم فلسطيني، إلا أن يعني كان هناك بحضور جلسات تفاوض بالطبع الوسطاء تركيا مصر وقطر، بالإضافة إلى مجلس السلام العالمي برئاسة نيكولاي ميلادينوف الذي يعني اتجه مؤخرا إلى التماهي مع الاحتلال بشأن مطالبه على مستوى قطاع غزة. يعني نعرف، الكل يعرف تماما بأن الاحتلال يرفض دخول لجنة إعادة إعمار غزة التكنوقراط إلى القطاع، ومجلس السلام يريد دخول هذه اللجنة ولكن يورطها في عدة مطالب لا يضع يعني عملية أو أي حرية لحراكها على مستوى القطاع. يضاف إلى ذلك أنه الفصائل الفلسطينية ركزت على دخول هذه اللجنة ولكن بالتماهي الذي يقوم به مجلس السلام العالمي بغطاء أمريكي لا يمهد الطريق إلى حلول قريبة بهذا الاتجاه، خاصة أنه العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة.
نعم.
بغطاء من مجلس السلام العالمي.
نعم.
وأيضا تركز على هذا الغطاء الإدارة الأمريكية.
طيب ما دلالة استمرار عرقلة عمل لجنة التكنوقراط ومنعها من ممارسة مهامها في القطاع؟ وما الذي يكشف ذلك عن رؤية تل أبيب لمستقبل إدارة غزة؟
يعني المسألة الأولى بمسألة لجنة إعادة إعمار قطاع غزة ودخولها للقطاع، مسألة طرحت من في الفترة الأولى لقرار وقف إطلاق النار، وكان هناك إجماع من الوسطاء ومن الإدارة الأمريكية بهذا الصدد، إلا أن الاحتلال يصر على عدم دخولها، وهذا له تداعياته الأولى هي مسألة الإمداد التي تحتاجه قطاع غزة بشأن الشؤون الحياتية اليومية للقطاع من الغذاء أو الدواء إلى غير ذلك. عملية فتح معبر رفح والذي يواصل الاحتلال من يوم إلى آخر إغلاق هذا القطاع بوجه المغادرين للقطاع وبوجه الواردين إلى القطاع، والكل يعرف تماما أن أهلنا في القطاع خاصة الجرحى منهم يحتاجون إلى علاجات في الخارج، وهذا ما يؤثر على مصيرهم وعلى حياتهم في حال منع الاحتلال لخروجهم من القطاع.
نعم.
وبالنسبة للإمدادات يعني التي يحتاجها أهلنا في القطاع، في مسألة القطاع الطبي مسألة هامة جدا، أنه العدو يحدد المواد التي تدخل إلى القطاع، وبهذا الصدد يعني القطاع الطبي يعاني كثيرا، خاصة مؤخرا أنه مسألة غسيل الكلى أو مسألة الأدوية الخصوصية بالأمراض مثلا الخاصة يمنع دخولها الاحتلال إلى القطاع. يعني رؤية تل أبيب للمستقبل كما سبق وذكرت بهذا الصدد أنه تل أبيب لا تريد أن ترى أن اليوم التالي في غزة سيكون يوما فلسطينيا، ويتماهى بذلك كما سبق وذكرت أيضا أنه مجلس السلام العالمي ذات الغطاء الأمريكي يتماهى مع الاحتلال بهذا المطلب.
نعم. طيب كيف يمكن قراءة رفض فصائل المقاومة لخطة نيكولاي ميلادينوف، ولا سيما ما يتعلق بربط المساعدات وإعادة الإعمار بملف سلاح المقاومة؟
يعني كانت المقاومة اقترحت أنه مسألة سلاح مسألة ذات شأن فلسطيني، وترتبط هذه المسألة بدخول لجنة إعادة إعمار غزة، أنه سيتم مناقشة سلاح المقاومة في ظل عودة لجنة إعادة إعمار غزة، سيتم تسليم المؤسسات لهذه اللجنة، وحينها سيتم تناول مسألة السلاح الفلسطيني. وكانت فصائل المقاومة قبل اجتماعها بميلادينوف في القاهرة قد ركزت على نقطة أساسية، ليست مسألة سحب السلاح بل مسألة تحييد السلاح، ولكن في جوابه الأخير ميلادينوف على رد المقاومة قال بالحرف الواحد أنه كافة الأسلحة ستجمع، كافة الأدوات العسكرية التي شاركت في 7 أكتوبر ستجمع. بالإضافة منع الألبسة العسكرية أو ما شابه الألبسة العسكرية يتم جمعها وعدم استخدامها. يضاف إلى ذلك أيضا عملية سيارات الدفع الرباعي يمنع استخدامها في غزة.
عجيب.
وأول ما وضعه أيضا بشأن لجنة إعادة إعمار غزة بأنه على هذه اللجنة أن تستلم القطاع من أول يوم تدخل فيه إلى القطاع، هي ممنوعة من الدخول ولكن في اليوم الأول التي ستدخل إليه ستستلم المهام. وهنا هناك في عملية يعني صدام أو عقبة رئيسية في هذا المشروع، أنه في اللجنة أو اللجان التي تدير قطاع غزة اليوم كان لها عقود مع عدة شركات طبية وقضايا تهتم بالشأن سكان القطاع من الأغذية وعدد ومن الأدوية ما إلى هناك من الاحتياجات اليومية للقطاع، وهذه لها معاملات. مع دخول اللجنة وحدد ميلادينوف أنه مع استلام اللجنة لن يكون هناك علاقة بين اللجان التي تدير القطاع اليوم ولجنة إعادة الإعمار، وقال لها أنه من اليوم الأول.
نعم.
يعني تماما بأنه اللجان التي تدير قطاع غزة اليوم أمام عقبة كبيرة من العقود التي يعني
طيب
حددتها.
نعم.
مع الشركات التي تتعلق
طيب الصورة أعتقد اتضحت
غير الأمور الطبية.
طيب في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع، ما فرص نجاح أي صيغة إدارية أو سياسية لا تحظى بتوافق وطني فلسطيني شامل، يعني في ظلها ما سردت لنا؟
يعني في
باختصار
أساسية أنه كل الجولات المفاوضات اللي صارت كمان في ظل الوسطاء الذين سعوا إلى تزليل العقبات، يعني لم تنجح هذه الجولات، بل وضعت كافة الأمور. رسالة ميلادينوف عادت كل الأمور إلى مربع الصفر، يعني لا لجنة الإعمار إذا دخلت قطاع غزة ستعمل، ليست الشروط المتوفرة على مستوى القطاع قادرة أن تدفع بعمل اللجنة إلى الأمام نظرا للأمور الذي وضعها ميلادينوف. وهنا الفصائل حددت، طلبت لجنة الإعمار لقطاع غزة بأنه عليها أن تتعامل بنفس وطني بعيدا عما يطرحه ميلادينوف أو مجلس السلام العالمي اليوم. يعني مسألة يعني هناك عقبات على مستوى الصيغة الإدارية التي ستدير قطاع غزة، هذا إذا سمح العدو بدخول لجنة إعادة الإعمار. يعني بالإضافة أنه إذا دخلت هذه اللجنة هناك عقبات من مجلس السلام العالمي بشأن عملها على مستوى القطاع، أنها ستصطدم بعقبات. يعني يريد مجلس السلام وتل أبيب بتماهيهم يريدون صدام يعني فلسطيني فلسطيني، وليس حوار فلسطيني فلسطيني بشأن إعادة إعمار قطاع غزة. من الآن يهيئون الأرضية لعملية يعني انفصام فلسطيني تام، أو يعني تماهي أو عملية صدام فلسطيني فلسطيني على الأرض، لا يجعل من الفلسطينيين أو أهلنا في غزة قادرون على تحديد مصيرهم.
نعم.
على مستوى القطاع.
طيب إلى أين يمكن؟
خاصة وأن الأمور الآن أنه جرى الحديث عن دخول القوى الدولية، وهناك قادة عسكريون من المغرب، من كوسوفو، من أوزبكستان ومن ألبانيا وصلوا إلى الأراضي المحتلة لتشكيل طلائع القوى الدولية.
طيب في ظل هذه يعني إلى أين يمكن أن تتجه الأزمة في غزة بين الضغوط الدولية، المطالبة بنزع سلاح المقاومة، تمسك الفصائل بحقها في المقاومة، واستمرار الاحتلال في التنصل
يعني الأمور هذه الآن الأمور مربوطة هذه بالوضع الإقليمي ككل.
نعم.
وهناك ما نراه مثلا المسار التفاوضي ما بين واشنطن وطهران نراه اليوم في جنيف، وكانت طهران قد حددت أنه مسار وحدة الجبهات والإدارة الأمريكية.
نعم.
تتجه اليوم في ظل ما طرحته طهران، تؤكد تماما الإدارة الأمريكية أنه وحدة الصراعات في الإقليم ككل، أنه ستتم كافة جبهات المحور ضمن المسار التفاوضي واشنطن طهران.
نعم.
هذا ما يدفع يعني يغير في المعادلة. صحيح نحن أمام تماهي ما بين تل أبيب ومجد السلام العالمي، ولكن الأمور لم تبقى كذلك على أرضية ثبات المقاومة بتمسكها بسلاحها، ونحن أمام معادلة جديدة.
طيب.
في المنطقة كرستها طهران بالتزامها بموقف جبهات المحور ككل.
طيب نتابع مع الملف الفلسطيني ولكن بعد قليل. نبقى في الملف الفلسطيني، حيث شنت قوات الاحتلال فجر الأحد حملة دهم في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها اعتقالات وتفتيش منازل وإغلاق طرق، في حين نفذ المستوطنون المزيد من الاعتداءات على الأهالي. في محافظة رام الله اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله وبلدة سنجل شمال المحافظة، كما شنت حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحام قرية دور القرع شمال رام الله، كما داهمت قوات الاحتلال منزلا خلال اقتحام مخيم محيط مخيم الأمعري في مدينة البيرة، فيما اقتحم مستوطنون مسلحون محيط منزل في المنطقة الشرقية من بلدة ترمس عيا. وفي محافظة طوباس اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس شمال الضفة الغربية وداهمت منزلا خلال الاقتحام. أما في نابلس فقد اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من حاجز الطور وواصلت آليات الاحتلال تحركاتها داخل المدينة، كما شهدت المدينة اقتحام شارع فيصل وسط نابلس ومنطقة التعاون العلوي. كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الجنيد غرب نابلس حيث أقدم جنود الاحتلال على تخريب صرح الشهيد محمد أبو بكر. وفي بلدة بيتا جنوب نابلس تصدى الأهالي لهجوم نفذه المستوطنون على منطقة الحرايق. وفي محافظة طولكرم اقتحمت قوات الاحتلال قرية قفين شمال المحافظة وداهمت عددا من المنازل. وفي أريحة اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب المدينة. وفي الخليل اغلق المستوطنون بالسواتر الترابية مدخل منطقة أشكارة جنوب يطا، فيما داهمت قوات الاحتلال منزلا خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل. وفي القدس المحتلة اغلقت قوات الاحتلال حاجز جبع العسكري شمال القدس المحتلة، ما تسبب بعرقلة حركة مركبات الأهالي. كما اقتحمت مخيم قلنديا وأطلقت قنابل إنارة في أجواء حي الكسارات بالقرب من المخيم.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي نزول.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا تتابعون لقاء فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والساعة الآن 8:08 مساء بتوقيت القدس التي تتعزز، والثبات الإيراني يقود المشهد محور حديثنا في هذا اللقاء. وننتقل إلى ملف إيران لبنان، حيث تتجه الأنظار إلى منتجع بوركنشتوك السويسري، حيث يرتقب عقد أول مباحثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران منذ توقيع مذكرة التفاهم الأخيرة التي أنهت الحرب التي اندلعت في 28 من شباط فبراير الماضي. وتكتسب هذه المباحثات أهمية خاصة في ظل الملفات الإقليمية المعقدة المطروحة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها الملف اللبناني. وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن جلسة طارئة خصصت لبحث تطورات لبنان ضمن المحادثات بين واشنطن وطهران، معتبرة أن إدراج هذا الملف يعكس تحولا في مقاربة إدارة ترامب التي باتت تتعامل مع أزمات المنطقة بوصفها ملفات مترابطة بعدما كانت تعتمد سياسة الفصل بينها. ويأتي الاجتماع وسط توترات إقليمية وتعقيدات سياسية وميدانية، ما يجعله محطة مفصلية قد تسهم في تثبيت التفاهمات القائمة أو تعيد المنطقة إلى أجواء التصعيد. في المقابل أكدت الخارجية الإيرانية أن الوفد الإيراني لا يشارك بهدف التفاوض على اتفاق نهائي، بل لمتابعة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها سابقا. ويضم الوفد الإيراني شخصيات سياسية وأمنية واقتصادية بارزة، فيما يشارك عن الجانب الأمريكي نائب الرئيس جيدي فانس وعدد من كبار المسؤولين. بالتوازي تواصل التطورات الميدانية فرض حضورها على المشهد، مع إعلان قيادة مقر خاتم الأنبياء المركزي إغلاق مضيق هرمز ردا على الاعتداءات المستمرة على لبنان والتلويح بإجراءات إضافية إذا ما استمر التصعيد. ونعود إلى الأستاذ حسن نمر ضيفنا في الاستوديو، الخبير في شؤون المنطقة. أستاذ حسن، ما أهمية المباحثات المرتقبة في بوركنشتوك، وما الذي يميزها عن الجولات السابقة من التواصل الأمريكي الإيراني؟
يعني اليوم الأنظار كما ذكرتم الأنظار تتجه إلى بوركنشتوك في سويسرا من أجل المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن، ويأتي هذا التفاوض ويأتي يعني ويتجدد المسار التفاوضي على أرضية يعني كان هناك تأخير، كان من المفروض أن يجري هذا اللقاء يوم الجمعة ولكن تأخر بسبب ما أعلنته إيران أن استمرارية العدوان على لبنان سيضع كل المسار التفاوضي أمام عقبة، وليست يعني خاصة في ظل استمرار هنا المسألة يعني مسار التفاوض اليوم يعيد المرحلة يعني إلى ما كانت عليه سابقا.
نعم.
إلى ما كانت عليه سابقا، وكان هناك عدة إشكالات أنه كان الإيرانيون يحددون مطالب، وكانت الإدارة الأمريكية يعني كان لها طهران أولويات في عدد من المطالب، بينما كانت الإدارة الأمريكية تتجه إلى نقطة أخرى. مثلا كان الإيرانيون يركزون على وقف الحرب، بينما كانت الإدارة الأمريكية تتجه إلى مسألة الملف النووي. الإيرانيين قالوا الأولوية الأولى لإيقاف الحرب، بعدها نتجه إلى مسألة الملف النووي. ويبدو أن الأمور اليوم قد جاءت على أرضية اتفاق يعني توصل إليه الوسطاء، وساطة باكستان، قطر، وكان هناك عدة دول بهذا الإطار. نحن اليوم أمام مرحلة جديدة من المسار التفاوضي، وبالرغم من ذلك تؤكد طهران أنها اتجهت اليوم إلى التفاوض في سويسرا على أرضية إلزام الطرف الآخر بما وضعته في مذكرة إطار التفاهم. يعني هذه العوامل الأساسية بالسمة الأساسية للمسار التفاوض اليوم ما بين واشنطن وطهران.
نعم. طيب اسمح لي أن نستمع معا إلى تقرير للزميل طلال حمادة.
أوكي، تفضل.
نعم. ثم حول هذا الموضوع ثم نعود لمتابعة هذا اللقاء.
أعلن مقر خاتم الأنبياء إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، وذلك ردا على نكث الولايات المتحدة تعهداتها وعدم تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب على لبنان، إضافة إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. البيان الإيراني وضع الخطوة في إطار المرحلة الأولى من الرد، محذرا من إجراءات إضافية قد تتخذ إذا استمرت الاعتداءات ولم يجري تنفيذ الالتزامات المتفق عليها. من جنوب إيران إلى جنوب لبنان، معادلة أرادها الجانب الإيراني واضحة قبل انطلاق مسار المفاوضات في جنيف، على اعتبار أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والقتل والدمار في جنوب لبنان ليس قضية جانبية، بل محورا أساسيا له انعكاسات على مجمل التطورات في المنطقة. يأتي هذا التصعيد بالتزامن مع حراك دبلوماسي مكثف تقوده عدة أطراف للحيلولة دون انهيار مسار التفاهمات. فقد نقل موقع أكسيوس عن مصادر أمريكية أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع الجانب الإيراني، وسبقه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي التوجه إلى سويسرا. وأكدت الخارجية الإيرانية أن الوفد المتوجه إلى سويسرا لا يشارك في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد، بل يهدف إلى متابعة تنفيذ التعهدات القائمة والتحقق من آليات إلزام الطرف المقابل بها. وشددت طهران على أنها أوفت بالتزاماتها وأن مسؤولية المرحلة الحالية تقع على عاتق الولايات المتحدة لإجبار إسرائيل على وقف عملياتها العسكرية في لبنان وتنفيذ ما نصت عليه مذكرة التفاهم، محذرة من أن أي تأخير في تنفيذ هذه الالتزامات قد يعرض كامل التفاهمات لخطر الانهيار. وكان وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى إيران، حيث عقد لقاءات مع مسؤولين كبار بينهم وزير الخارجية الإيراني، تناولت مسار الاتصالات الجارية بين طهران وواشنطن. ووفق ما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين ووسطاء، فإن إسلام أباد تنشط على خط الوساطة بين الجانبين وتسعى إلى إزالة العقبات التي تعترض العملية السياسية، انطلاقا من قناعة مشتركة لدى الطرفين بأن انهيار التفاهمات بشكل كامل لا يخدم مصالح أي منهما. أما سويسرا التي تستضيف الاتصالات غير المباشرة، فأكدت استمرار جهودها لتوفير بيئة سرية وآمنة للحوار، مشددة على التزامها الكامل بسرية المشاورات الجارية. وتشير هذه التطورات إلى أن المنطقة تقف أمام لحظة مفصلية، بينما تتجه الأنظار إلى سويسرا، حيث قد تتحدد ملامح المرحلة المقبلة بين تثبيت التهدئة أو العودة إلى مسار التصعيد الإقليمي.
نعم، شكرا للزميل طلال حمادة. ونعود إلى الأستاذ حسن نمر، الخبير في شؤون المنطقة. أستاذ حسن، ما دلالات إدراج الملف اللبناني على جدول المفاوضات بين طهران وواشنطن؟ وهل يعكس ذلك اعترافا أمريكيا بترابط ملفات المنطقة؟
نعم بالطبع، يعني على أرضية العدوان الذي قامت به الإدارة الأمريكية وكيان الاحتلال على طهران، أفرز معطيات جديدة على مستوى المنطقة. يعني دخول كيان الاحتلال في هذا العدوان كان المراد منه أنه مسألة حسم محور جبهات المقاومة في المنطقة، ولكن إيران كانت حذرة بهذا الصدد وضمنت إلى جدول أعمال المسار التفاوضي مع واشنطن.
نعم.
وفي ظل ما حققته إيران في المواجهة إن عسكريا أو سياسيا، ثبتت واشنطن هذا، يعني هذا الملف في المسار التفاوضي. وكان هناك اعتراف من مسؤولين أمريكيين بهذا الصدد، حتى ترامب نفسه يعني اعترف بهذا، بالإضافة إلى الدولة التي رعت المسار التفاوضي باكستان، يعني
نعم
وزير
نعم.
الخارجية الباكستاني ضمن هذا الاعتراف. إدراج الملف اللبناني أو إدراج، يعني لم يكن مسألة اعتباطية، يعني رد على العدوان ككل، إنه واشنطن وتل أبيب خاضت العدوان على طهران، الثمن هذا هو. يعني أي عدوان قامت فيه إن واشنطن ولا تل أبيب على إيران بهدف تفكيك جبهات المحور،
نعم.
الآن حسم إنه كلما زاد العدو في سياقته إنه بده يفرض مطالب على معادلة الصراع في الإقليم،
نعم.
زادت طهران في تثبيت هذا الموقع وفرضت هذه المعادلة، مما يعني أنه طهران ومحور المقاومة واجها العدوان سويا وحققا هذا النصر عسكريا وسياسيا.
طيب كيف يمكن فهم تأكيد إيران أن الوفد المشارك لا يتجه للتفاوض على اتفاق نهائي بل لمتابعة تنفيذ الالتزامات السابقة؟
نعم، هنا مسألة هامة. يعني صحيح نحن اليوم في أول خطوة، يمكن الجلسة الأولى عقدت الآن، وكان هناك سبقتها لقاءات بين وزير الداخلية الباكستاني ورئيس أركان الجيش الباكستاني، أيضا يشاركون في المفاوضات، وفي موفد قطري أيضا التقوا بالوفدين للتمهيد للقاء الأول ما بين الوفد الإيراني والوفد الأمريكي. يعني بالتأكيد إيران جاءت على الأرضية، يعني كنا أمام مذكرة إطار تفاهم أو إطار تفاهم وضعت فيه الخطوط الأولية، وهو عبارة عن برنامج عمل.
نعم.
عن برنامج عمل. الآن شرعت المفاوضات، وهنا أكد طهران اليوم على لسان وزارة الخارجية أننا اتجهنا لإلزام الطرف الآخر بما تم التوافق عليه في إطار التفاهم، وهنا يعني على أرضية أنه ما زالت الثقة، يعني ما زالت طهران أو واشنطن ليست موضع ثقة أمام طهران بمسألة التفاوض. نعم. عملية القفز التي خاضتها الإدارة الأمريكية في مواقفها في المسار التفاوضي.
نعم.
يعني عندما كانت تطرح إيران مسألة إيقاف الحرب كانت الإدارة الأمريكية تتجه إلى الملف النووي كأولوية.
نعم.
ولكن طهران كانت تقول الأولوية لإيقاف الحرب.
حرب.
أوقفنا الحرب. كانت الولايات المتحدة تطرح مسألة أنه بعد المفاوضات سيفتح مضيق هرمز، إلا أن الأمور يعني قبل الانطلاق في مسألة المفاوضات فتح مضيق هرمز. يعني المسألة هنا تثبيت إلزام الطرف الآخر، تتجه اليوم طهران الجمهورية الإسلامية تتجه لإلزام الطرف الآخر بما تم التوصل إليه على أرضية مذكرة التفاهم وعلى أرضية يعني أقول مذكرة التفاهم، ولكن بالتحديد برنامج العمل الذي تم الاتفاق عليه من خلال إطار التفاهم.
طيب إلى
الذي
أي مدى
تم التوصل إليه؟
طيب إلى أي مدى يمكن أن تؤثر التطورات الميدانية في لبنان على مسار المباحثات الأمريكية الإيرانية ونتائجها؟
يعني اليوم بدأت الجولة الأولى، اليوم بدأت يعني لنقل أنها الجولة
التحضيرية
المفاوضات. ولا يعني العدو التزم، ليس هناك رماية اليوم، ليس هناك رماية، وعلى أرضية كتير هامة أنه المعركة الأخيرة، المعركة في الساعات الأخيرة كان من الناحية العسكرية معركة حاسمة. يعني حاول العدو أن يحصل على نقطتين هامتين قبل الشروع بالمفاوضات، على الطهر وكفر تبنيت.
نعم.
تطويق مدينة النبطية.
نعم.
كان يرود الحصير، إلا أنه وقع
في كمين،
في كمين. واليوم حتى يومنا هذا الآلية التي ضربت على محور على الطاهر لم تسحب إلى يومنا هذا. وفيها أربع جثث لجنود العدو.
نعم.
ولا يستطيع اليوم العدو سحبها حتى هذه اللحظة.
كم كان مجموع القتلى؟
أربع قتلى أعلن عنهم في الآلية،
أربعة في آلية واحدة،
في آلية واحدة، وهناك 17 جريح كما أعلنت قوات العدو.
ما الرسائل السياسية والاستراتيجية الكامنة خلف إعلان إغلاق مضيق هرمز؟ كيف يمكن أن تنعكس هذه الخطوة على موازين القوى الإقليمية والدولية؟
يعني كان لواشنطن أمالها في هذا، كان لها طموحاتها على أرضية تحصيل نصر سياسي من خلال المعركة العسكرية التي خاضتها.
نعم.
إلا أن الأمور يعني كما نقول دائما في مثلنا العربي، يعني الرياح لم
تجري بما تشتهي السفن.
نعم. بما تشتهي سفن واشنطن.
سفن واشنطن. نعم.
بما تشتهي يعني وصلنا إلى هذه النتيجة. الإيرانيين قالوا أغلقنا مضيق هرمز وفتحنا مضيق هرمز، وذكرت سابقا بأنه كان الإدارة الأمريكية تقول حين تشرع المفاوضات يفتح مضيق هرمز، إلا أن المضيق فتح قبل أن تشرع هذه المفاوضات.
نعم.
يعني المسألة يعني عندما نرى أنه اتجهت الإدارة الأمريكية لتحصيل نصر سياسي على أرضية المعركة التي خاضتها مع طهران، ولكن الأمور تنعكس اليوم. الأمور تنعكس اليوم.
نعم.
فتح مضيق هرمز، الأولوية لإيقاف الحرب.
نعم.
يعني مسألة الأصول المالية لإيران، يعني ما زال الإيرانيون يصرون عليها. مسألة جبهة لبنان، لنقول اليوم ناخذ مثلا.
نعم.
بدأت شرعة المفاوضات، العدو أجبر على وقف إطلاق.
نعم.
أرغم على وقف إطلاق النار. يعني كل ما تحدده، ما حددته طهران في إطار التفاهم أو في مواقفها للشروع بالمفاوضات قد حقق.
طيب برأيك
يعني أمام
هذه المفاوضات، هل برأيك تفتح الباب أمام تفاهمات أوسع تشمل ملفات لبنان وغزة والمنطقة، لأنها ستبقى محصورة بإدارة الأزمات ومنع التصعيد؟
شوف هناك خطوتين في هذا الاتجاه أو منحنيين في هذا الاتجاه.
نعم.
يعني كل ما صعدت كل ما طلعت أزمة على مستوى الإقليم سنرى نحن أنه أمام مسار تفاوضي يتعلق بالمسار التفاوضي الذي يخاض اليوم. يعني عندنا مسألة لبنان يعني قسم كبير يعني سيحسم. الإدارة الأمريكية لنقولها بصراحة ستأخذ المسار التفاوضي مع طهران وتنتقل به إلى المفاوضات ما بين لبنان والعدو الصهيوني. إنه مسألة النتائج مع طهران أفضت إلى هذه النتيجة، ستنقل إلى المفاوضات اللبنانية، إنه انسحاب كامل للعدو الصهيوني سينسحب العدو سينسحب العدو،
رغم أنه دائما يؤكد أنه
يؤكد لن ينسحب. هو في ورطة بصراحة، ويمكن
هو خسائر يوميا.
وهناك ممكن يعني قصة كبيرة، يعني قصة أمام نتنياهو أمام ورطة، ذهب بسقوف عالية، واليوم بدأت الصحافة أو بدأ المحللين على مستوى إعلام الاحتلال يحملوه المسؤولية إن المسارات الدبلوماسية انتهينا منها تماما ونحن مهمشون تماما، ولقد حققت طهران الانتصار الذي تريد، وترامب لا يريد إلا أن يضع تل أبيب في الزاوية. وقالوا بأنهم ليسوا رقما في أي معادلة إقليمية.
نعم.
بالحرف الواحد.
نعم.
بالحرف الواحد. نعم هناك يعني في معنا مسألة غزة، يعني عملية لو أخذنا لو رجعنا للملف الفلسطيني قليلا، كانت في ورقة المقاومة التي تقدمت بها المقاومة لميلادينوف، وأعلنت فيها أنه مسألة السلاح ليس نزع السلاح بل تحييد السلاح. ميلادينوف قبل بها أنه بمسألة تحييد السلاح، ولكن عاد وتراجع عنها.
نعم.
أكدت المقاومة من جديد بأنه لن نسلم السلاح.
نعم.
مسألة تسليم السلاح يعني تخاض هذه المسألة عند دخول لجنة إعادة إعمار غزة، وأكدت لو انتبهنا أخيرا يعني بالتصريح الذي تداوله المتحدث باسم كتائب القصاب أبو عبيدة، قال بالحرف هنأ المقاومة الإسلامية في لبنان على عملية علي الطاهر وكفر تبنيت هنأهم.
نعم.
فيها، وقال إن محور المقاومة باقي وغزة دون هذا المحور. عندما ترتفع المقاومة الفلسطينية في غزة إلى هذا المستوى أنه رفض خطة ميلادينوف، هذا مؤشر كبير على أننا أمام معادلة إقليمية يضاف إلى معادلة لبنان، معادلة العراق، معادلة اليمن، يعني موقع لبنان، موقع العراق، موقع اليمن، مما يشير إلى الموقع الذي ثبتته إيران في المسار التفاوضي مع واشنطن.
أحسنت، شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن نمر الخبير في شؤون المنطقة على هذه المشاركة في لقائنا في الاستوديو، كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم لقائنا لهذا اليوم. فلسطين اليوم، وحدة الساحات تتعزز والثبات الإيراني يقود المشهد، تناولنا فيها آخر التطورات على صعيد ساحاتنا المختلفة، فلسطين، لبنان وإيران. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
باسم الأحرار الشرفاء، شكرا لدماء الشهداء، اصعد بالروح لعالمهم واشهد لله بمحضرهم، النصر تألق من دمهم، شكرا لدماء الشهداء، اصعد بالروح لعالمهم واشهد لله بمحضرهم، النصر تألق من دمهم، شكرا لدماء الشهداء. من كيد وحقد الطاغوت يسري بعروق الأشجار، يحيي أرضك الأمطار، زيت لزناد بنادقنا ومشاعل كل الأحرار، دمهم موج دمهم بقى.